بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها إلى اللعن. لو كان عنده بينة، يعني 4 شهود عدول يشهدون بأن زوجته زنت، فهو ما أراد أن يستدعي الشهود ليشهدوا، وإنما أراد أن يلاعن زوجته. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف: يصح، كما أن الشهود والبينة طريق لإثبات أو لنفي الإثبات مثلا الزنا، لإثبات الزنا، كذلك اللعان أيضا طريق لإثبات الزنا. يقول: ومنع نفس الشيخ رحمه الله ذلك في المبسوط، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية. الآية وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات إلى آخره. قال: ولم يكن لهم شهداء. فهنا اشترطت الآية ماذا؟ أنه ليس لهم شهداء إلا أنفسهم، فبما أن عنده شهود فبعد ما يمكن أن يلاعن. قال: وهو الأشبه. يقول: ولو قذفها بزنا، ولو قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل النكاح، يعني قال أنه يعني رماها بالزنا قبل أن يتزوج بها، قبل نكاحه منها، ففي هذه الحالة يريد أن يلاعنها. قال: لا، ما في لعان، فقد وجب الحد، لأنه قذفها في وقت لم يشرع فيه اللعان، قذفها في وقت لم يشرع فيه اللعان، لأنه اللعان متى يكون مشرع؟ ما دامت هي زوجة له، أما إذا هي ليست بزوجة ففي هذه الحالة ما يمكن أن يلاعنها. فهو لما يعني لاعنها أنه عفوا لما قذفها بأنها زنت قبل النكاح، وفي ذلك الوقت لا يصح لعانها لأنه لم يتزوج بها. وهل له إسقاطه باللعان؟ يعني هل له أن يسقط الحد باللعان؟ قال في الخلاف: ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنا. يعني حالة الزنا متى وقعت؟ وقعت قبل النكاح، فالمهم هو ايش؟ لما وقع الزنا هل له أن يلاعن؟ لا، ليس له أن يلاعن لأنه لم يتزوج بها بعد، فإذا كان كذلك يجب الحد. فإذا وجب الحد بعد ما يسقط الحد باللعان. وهل له إسقاط الحد باللعان؟ لا، ما يمكن، لأن لا لعان فلا يسقط الحد. وقال الشيخ رحمه الله أيضا في كتابه الآخر المبسوط: له ذلك اعتبارا بحالة القذف، لأنه لما قذفها هي زوجة له، والزوجة يجوز لعانها، وهو أشبه. فهنا: ولو قذفها بزنا إضافة إلى ما وجب الحد، يعني وجب عليه الحد بسبب اللعان، وإلا لو بسبب القذف عفوا، ولو أراد أن يلاعنها لصح حتى يدفع عن نفسه الحد. ولا يجوز قذفها مع الشبهة. الآن بالنسبة إلى الزوج، لما يقول زوجتي زنت، هل يجوز له ذلك أن يقول أنها زنت؟ إذا كان هناك قطع بزناها بأن رأى ذلك بأم عينيه، فيجوز له ذلك. وأما إذا كان لا قامت عنده قرائن، حصلت شبهة مثلا، يعني هو رأى من قرائن أنها الظاهر زنت، أو غلب الظن بزناها، أو أخبره رجل ثقة بأنها زنت، أو صار شياع عند الناس لا يفيد الإطمئنان، شاع عند الناس أنه فلانة زنت، فهل يجوز له أن يقذفها؟ لا، ولا يجوز قذفها مع الشبهة، يعني مع اشتباه، يعني لا نعلم هل حصل زنا أم لا، ولا مع، أو يمكن أنه مع الشبهة، يعني مع حصول الوطء شبهة، يعني تحتمل الأمرين وكل منهما صحيح. إذا وطئت شبهة لا يجوز أن يقال أنها زنت، أو لا مع الشبهة، يعني مع اشتباه الأمر وعدم اتضاح الأمر هل زنت أم لا، لا يجوز قذفها، ولا مع غلبة الظن 90% أنها زنت، ما دام مو متيقن لا يمكن أن يقذفها. وإن أخبره الثقة وحصل عنده اطمئنان بذلك، أو شاع أن فلانا زنى بها، وإذا قذف في العدة الرجعية، طبعا المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة ويترتب عليها أحكام الزوجة، فلو أنه طلقها وفي عدتها لا تزال عدة رجعية قذفها، هل له أن يلاعنها؟ يجوز أن يلاعنها حتى يدفع عن نفسه الحد، لأن قلنا اللعان من أجل دفع الحد، فلما قذفها وجب أن يحد حد القذف، لكن ممكن يدفع عن نفسه الحد بأن يلاعنها لأنها زوجة، وليس له ذلك في البائن. أما إذا طلقها طلاقا بائنا فليست بزوجة، فلا يترتب عليها أحكام الزوجة التي من ضمنها جواز اللعان، بل يثبت بالقذف الحد. إذا قذفها يثبت عليه الحد بعد، ما في خيار آخر، ولو أضافه إلى زمان الزوجية، يعني حتى لو أضاف الزنا إلى زمان الزوجة، الآن هو لما طلقها طلاقا بائنا هل هي زوجة له؟ مي زوجة الآن، انتهت الزوجة، قطعت الزوجية، لو أنه أضاف، قال لا لما كنت متزوج بها زنت في ذلك الوقت، قلنا أيضا عليه أن يحد ولا لعان، لأن العبرة ليس بزمان عند المحقق، العبرة ليس بزمان الزنا وإنما بزمان القذف، لما قذفها ما كان الزوج لأنه طلقها طلاق بائن. ولو قذفها بالسحق، السحق يعني هي المساحقة التي تسمى، يعني أن تكون المرأة مع المرأة، يعني هو دلك الفرج بالفرج، فرج المرأة بفرج المرأة، وهذا طبعا محرم وهو أشد من الزنا، كما أن اللواط بين الرجل والرجل أيضا محرم وأشد من الزنا. لو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان، فالقذف لابد أن يكون بالزنا الذي يثبت به اللعان. ولو ادعى المشاهدة، لو قال أنني شاهدت وقوع المساحقة، هذا طبعا لا يثبت لعانا، بل يثبت الحد، يحد، يقام عليه حد القذف ويجلد 80 جلدة. ولو قذف زوجته المجنونة، لو كان هي مجنونة وقذفها، هل يمكن لعان المجنونة؟ ما يمكن، لأنه اللعان هو يلاعنها بأن يقسم بالله مثلا 4 أيمان، ثم قسم 5 كما سيأتي التفصيل، وهي أيضا تحلف بذلك. أما إذا كانت مجنونة ما يمكن حصول اللعان من طرفها. وما يمكن حصول اللعان من طرف واحد. طبعا هو يمكن من طرف واحد إذا كانت هي عاقلة، يمكن لو أنه لعنها. هي كما قلنا فيما سبق أنه إذا قذفها ثبت عليه الحد، يدفع عنه الحد بماذا؟ بأن يلاعنها. إذا لاعنها يرتفع عنه الحد ويثبت عليها حد الزنا. هي تدفع عن نفسها حد الزنا بماذا؟ بأن تلاعن. فإذا لاعنت بعد لا يقام عليها حد الزنا وتحصل بينونة بينهما. هنا إذا كانت هي مجنونة، إذا هي عاقلة وهو قذفها ولاعنها يثبت عليها حد الزنا. فهي إذا أرادت أن تدفع عن نفسها حد الزنا تلاعنه. لا، هي ثابت عليها المسألة، لا تريد أن تلاعن، لأن المسألة مسألة اللعان هي مسألة سهلة، لأنه فيها غضب من الله سبحانه وتعالى على الكاذب. فممكن أنها بعد هي لا تلاعن ويثبت عليها حد الزنا ويقام عليها الحد. أما إذا هي مجنونة يعني ما لها خيار، لعلها بريئة فتريد أن تلاعن، فإذا لا يثبت لعان ويثبت الحد إذا قذف زوجته المجنونة، ولا يقام عليه الحد إلا بعد المطالبة. طبعا هي ما يمكن أن تطالب ما دامت مجنونة، لأنه لا اعتبار لعبارة المجنون في الشرع. نعم، لو أفاقت، لو هي أفاقت وطالبت، يعني علمت أنه قذفها فطالبت، نعم يقام عليه الحد، لأن هذا حق من حقوقها. ليس كل من قذف شخص يقام عليه الحد إلا إذا طالب المقذوف، لأن هذا من حق المقذوف. قد يقول لا، أنا ما أريد أن يقام عليه الحد، أنا تنازلت عن حقي. فإن أفاقت وطالبت صح اللعان. الآن هي أفاقت وعلمت أنه قذفها، ممكن يلاعنها وهي تلاعنه، صح اللعان ما دام هي أفاقت. هو نفس اللعان السابق، يعني هو مو اللعان السابق، يعني بالقذف السابق. وما قذفها ما حصل مطالبة، لما أفاقت طالبت بإقامة الحد، قال لا إذا تقيموا عليه الحد أنا لاعنها. الآن هي عاقلة، يمكن ملاعنتها، ما يخالف. وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية. وليها أبوها مثلا الذي زوجها، لأنه إذا كان البنت أو الولد قبل البلوغ هذا مجنون وهي مجنونة، فمن هو وليها؟ أبوها. فلو أن أباها زوجها مع ثبوت الجنون، وزوجها زوج المجنونة إيش؟ قذفها، قذف المجنونة، هل للولي أن يطالب بإقامة الحد؟ لا، ما دامت حية لا، ينتظر إفاقتها من جنونها وهي تطالب. نعم لو ماتت ممكن يطالب الولي عنها. وكذا ليس له، هنا له يعني للمولى، وفي الطبعة الحجرية وفي طبعة المسالك وكذا ليس للمولى، بدل له للمولى، ليس نعم لوليها أو مولاها. وكذا ليس له يعني للولي أو للمولى مطالبة زوج أمته بالتغرير في قذفها، ولعله هو للمولى هو الأصح، لأنه عنده أمة، يعني كما هو في الطبعة الحجرية كما قلت في طبعة المسالك. وليس للمولى يعني مولى الأمة أن يطالب زوج أمته. لو أن زوج الأمة قذفها، ففي هذه الحالة ليس للمولى أن يطالب بالحد. فإن ماتت، طبعا هنا المكتوب وكذا ليس له، قلنا له يعني للمولى، ممكن تصليح حتى أيضا في طبعة الجواهر للمولى. زوج أمته بالتغرير، تغرير ما لها محل هنا، والأصح ما هو مثبت في الجواهر مو التغرير، تعزير، تعزير، نعم بالتعزير، يعني ليس لزوج الأمة أن يطالب بتعزير من؟ بتعزير زوج الأمة لما قذفها، حتى الأجنبي لو قذف الأمة لا يطالبه، لا يطالب بتعزيره. فإن ماتت قال الشيخ له المطالبة وهو حسن، وإن كان المملوك أساسا المملوك لا يورث من جهة الأموال، لا تورث أمواله، لأن هو أمواله للسيد، فكيف الإنسان يرث أموال نفسه؟ مو صحيح؟ لكن بالنسبة إلى الحقوق تختلف عن الميراث، يعني قد الشخص ممكن أن يرث الحقوق وإن كان لا يرث الأعيان، لأن المولى، لأن العبد أو الأمة له حق، له حقوق وإن كان لا يملك أموال. طبعا هذا الذي نحن قلنا قبل أن ننتقل إلى السبب الثاني، القذف إنما يثبت، يعني القذف بالزنا لا يثبت لو قال لا أنها زنت لكن كانت مكرهة أو كان مشتبه عليها، يعني هي ظنت أن هذا زوج لها أو يحل لها وبينما هو ليس كذلك، أو لا كانت نائمة فحصل الزنا، فهذا لا يعد قذف، لأن القذف، القذف الذي نحن نتكلم فيه أنه ينسب إليها الزنا مع علمها بأنه زنا ومحرم عليها. السبب الثاني في من أسباب المراعنة أو اللعان إنكار الولد. قد الإنسان يعني في الفرض الأول رأى زوجته تزني وما في عنده شاهد فممكن يلاعنها، في الفرض الثاني لا ما رآها تزني لكن هو يعلم أنه ما وطأها، الآن لعله سنة ونصف ما وطأها وجاءت بولد، فهل يمكن أن يكون هذا الولد منه؟ لا يمكن. هل يجوز له بعد في هالحالة يقول لا ما يخالف أستر عليها؟ في الفرض الأول ممكن يستر عليها، أما في هذا الفرض ما يمكن الستر، لأنه يترتب أحكام عظيمة، يترتب أحكام عظيمة من ضمنها أن هذا يرث، إذا قال ما يخالف هذا ولدي ونسبه إلى نفسه يرثه وهو ليس بوارث، وربما هذا الولد ينكح عمته أو خالته أو أخته، يعني إذا هذا قال هذا ولدي، مثلا زيد قال إن هذا ولدي يستر على زوجته وهو في الواقع ولد من؟ ولد عمر، فربما هذا الولد ولد الزنا، ربما يتزوج بنت عمر، وبنت عمر تكون من بالنسبة إليه؟ أخت له. فلذلك لا يجوز للإنسان إذا كان ليس هذا الولد ولد له لا يجوز أن ينسبه إلى نفسه. ففي هذه الحالة إذا أنكر الولد قال هذا ليس بولدي لأنه ما حصل مني وطء، فيلاعنها، ولا يثبت اللعان بإنكار الولد، يعني فقط الآن بس يجي يعني هكذا اعتباطا وينكر يقول هذا مو ولدي، ما يصير، لابد هناك شروط، بهذه الشروط يصح إنكار الولد. إذا كانت وضعته لستة أشهر فصاعدا، هو وطاها من اول الوطء حتى وضعته 6 اشهر، يقول هذا مو ولدي، لان شلون 6 اشهر؟ المفروض انه يكون 9. لا، ممكن ان تضع المرأة الولد بعد 6 اشهر من وطئها ما لم يتجاوز حملها اقصى مدة الحمل. اقصى مدة الحمل مر علينا فيما سبق، هل هي سنة كما ذهب اليه البعض، او 10 اشهر، او 9 اشهر؟ يعني اكثر من سنة لا، خلافا لبعض العام الذي ذهب الى انه ممكن يكون 4 سنين يبقى في بطن امه، وتكون موطوءة بالعقد الدائم. ايضا اذا كانت موطوءة بغير العقد الدائم ممكن انه ينكر الولد. افترض امرأة تزوجها متعة، وهذه كما يقولون يعني بائعة هوى، يعني امرأة ليست مصونة، فهو انكر الولد، هذا مو ولدي مثلا، وان كان هو تزوجها بمتعة، لكن يعلم ان هذا ليس منه حتما، حصل عنده علم بأي سبب من الأسباب، فهنا بعد ممكن ينكر الولد لكن بدون لعان. يعني إنكار الولد يحصل لكن بدون لعان، نحن نتكلم في اللعان إذا كانت موطوءة بالعقد الدائم، ولو ولدته تاما لأقل من 6 أشهر، كامل الأعضاء بعد 4 أشهر من زواجه بها ومن وطئه لها، لم يلحق به، يعني هي تودي لأبوه، ما يلحق به، هل ينتفي باللعان؟ لا، ما يحتاج لعان، لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان، لأن ما يحتمل أن يكون هذا منه. أما لو اختلف بعد الدخول في زمان الحمل، يعني بعد أن دخل بها اختلف في زمان الحمل، هل أنه حملت بعد 6 أشهر من الدخول، عفوا يعني حملت مثلا بعد مدة من الدخول أو لا، كانت حامل قبل الدخول، اختلف في زمان الحمل، لكن هو دخل بها على كل حال، وأمكن أن يكون منه، يعني على هي بالنسبة إليها تقول لا، حصل الدخول من قبل 6 أشهر من الوضع الآن، وهو يقول لا، بس من قبل 4 أشهر، فلا نعلم من هو الصادق ومن هو الكاذب، تلاعنا. ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا، يعني بالنسبة إلى الوطء الذي حصل ممكن، أما إذا مو ممكن الوطء بأن كان الرجل مجبوب الآلة فما يمكن أن يطأ، وكان الزوج قادرا على الوطء، إذا كان الزوج في مثلا غرفة الإنعاش مثلا، وهي تدعي أنه حصل وطء هناك وهو ما كان في إفاقة، مو قادر على الوطء، فلو دخل الصبي لدون 9، يعني دخل بالمرأة وتزوج المرأة، ممكن صبي أقل من 9 يتزوج بالمرأة فولدت، لم يلحق به لأنه هنا الوطء غير ممكن، ولو أمكن الوطء الزوج ليس قادر على الإنجاب، نفس الولد لأقل من 9، هل هو قادر على أن ينجب؟ ما مو قادر، ولو كان له 10 فما زاد، يمكن أن يطأ ويمكن أن يكون بالغ في هذا الوقت، 10 لحق به لإمكان البلوغ في حقه ولو كان نادرا، ولو كان هذا البلوغ نادر جدا، بس ما له داعي الحمق، احنا نقول ممكن وإن كان نادر في أي مكان من أمكنة العالم. لا، لعله مو في مكان حار، لعل نفس هذه الأسرة عريقة في الحرارة. أحسن. ولو كان الولد، ولو أنكر الولد، لو أن هذا الصبي الولد الذي عمره 10 سنين أنكر الولد لم يلاعن. لماذا لم يلاعن؟ يقول إذ لا حكم للعانه، لأنه الآن صبي، وإن كان يمكن البلوغ، يمكن أنه بالغ، بس ما ثبت أنه بالغ، فلا حكم للعانه ويؤخر اللعان حتى يبلغ الرشد. يعني الآن وإن كان هو بالغ، بالغ جسما لكن مو بالغ عقلا، يعني ما وصل إلى حد الرشد وتمييز السليم من السقيم ما دام عمره 10 سنين، حتى يبلغ الرشد وينكره أو ينكره وينكر الولد. إذا أنكر الولد بعد ينتفي، ما أنكر خلاص. ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره، يمكن أن يتولد منه كما قلنا إذا كان عمره 10 سنين فصاعدا، ولم ينكره بعد البلوغ، يعني مات بعد البلوغ ولم ينكره، أو مات قبل البلوغ، يعني هنا ولو مات قبل البلوغ هذه صورة، أو مات بعد البلوغ لكن ما أنكر الولد بعد البلوغ، ألحق به لإمكان تولده منه ولا نافية له في البين، وورثته الزوجة والولد، الزوجة طبعا لأنها زوجة له فترثه، والولد لأنه نسب إليه شرعا، ولو وطأ الزوج دبرا، الزوج وطأ زوجته دبرا فحملت ألحق به. كيف؟ طبعا الدبر ليس محل الولد، ليس محل الحمل، يلحق به لإمكان استرسال المني في الفرج، يعني لإمكان سيلان المني على الفرج، وإذا وصل المني إلى فوهة الفرج ممكن أن يحصل الحمل. بل حتى لو ما، يعني لو أنه وطأ وما أمنى، ممكن أنه طبعا ينسب إليه ويلحق به لإمكان خروج المني من غير إحساس. وإن كان الوطء في غيره، وإن كان الوطء في غير الفرج، فإنه يلحق به لإمكان سيلان المني على الفرج. ولا يلحق الولد الخصية المجبوبة، ولا يلحق الولد، الولد ما يمكن أن يلحق بالخصي والمجنون. طبعا الخصي يعني الذي لا ينزل، إذا جامع لا ينزل البتة. هذا الولد ما يمكن أن نلحق بالخصي لأنه لا يمكن تولده منه، أو المجبوب يعني الذي قطع ذكره وقطعت الأنثيان أيضا، قطعت الخصيتان، لأنه ممكن أن يحصل إمناء إذا في الخصيتين موجودتين، ممكن يحصل إمناء، لأن المكان تولد المني هو الخصيتان، فلا، إذا حتى الخصيتين مو موجودتين بعد ما يمكن أن يتولد منه. ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان. نعم أحسن. ولا يلحق الولد الخصي المجبوب على تردد. أما وجه التردد للعادة، للعادة في عدم التولد منهما، لعدم العلاج، لعدم العلاج بالنسبة إلى النجبوب. أي نعم، عدم الإلحاق، هذا وجه عدم الإلحاق. لعدم العلاج أو الإنزال، الإنزال في الخصي. أما وجه الإلحاق لعدم العلم بما يكون التكون منه في الواقع، يعني تكون الولد بالضبط من أي شيء لا نعلم، فيمكن حصوله من المساحقة، يعني هذا طبعا في حق من؟ في حق المجبوب، يعني خصوصا إذا مجبوب الذكر فقط. نعم، فإذا ما انكشف الأمر لنا طبعا يكون الولد للفراش، فيكون الولد للفراش. يقول ويلحق ولد الخصي أو المجبوب هنا طبعا إذا كان الخصي عنده ولد، والخصي المجبوب عنده ولد. نعم، إيش تفضل؟ إيه الخصي، الخصي كيف؟ نعم، يعني في الأول إذا كان هو خصي ومجبوب في نفس الوقت، يعني هو لا ينزل ومقطوع الآلة، فهذا لا يلحق الولد به. أما في الثاني لا، يلحق ولد الخصي إذا هو خصي فقط، ويحصل منه علاج. إذا هو خصي يحصل منه علاج، أو مجبوب فيحصل منه إنزال. فإذا يحصل أحد الأمرين يلحق به، فيكون نفس الشيء، يعني يصير إيش؟ لعدم العادة تردد، لعدم عفوا للعادة في عدم التولد منهما، لعدم العلاج والإنزال، مو أو الإنزال، لعدم العلاج والإنزال من منه أحسن، في عدم إمكان تولد منه. لعدم العلاج والإنزال منه هو، وبالنسبة إلى الثاني بعد واضح. ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان، لأنه حصل إنزال أو حصل علاج، تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، يعني بما أنه يحتمل أن يتولد منه فنكتفي بالاحتمال وإن كان بعيد، يعني شخص مجبوب الآلة ويتولد منه ولد بعيد، أو خصي ويتولد منه ولد بعيد، لكن وإن كان بعيد نقول الولد للفراش. وإن كان الزوج حاضرا وقت وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار، قالوا له ولد لك مولود وكان حاضر وما قال له هذا مو ولدي، سكت، لم يكن له إنكاره بعد ذلك. بعد شهر بعد شهرين قال هذا مو ولدي، لا يقبل منه إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم، إلا إذا أخره مثلا يوم كذا حتى يذهب إلى الحاكم ويخبره بذلك، لأن اللعان من الأمور التي لا تثبت إلا بحكم الحاكم وعند الحاكم الشرعي. ولو قيل له إنكاره بعد ذلك ما لم يعترف به كان حسنا، صار يعترف به، قالوا له هذا ولد لك ولد، قال لي خلاص يعني هذا ولدي وسميته كذا فاعترف به، فبعد بعد ذلك ينكر، لا، لأنه مكذب لكلامه الأول. أما إذا هو سكت، السكوت أعم من الرضا، ممكن يكون راضي وممكن يكون مو راضي، وإنما ورد في مورد واحد السكوت علامة الرضا في البكر، المرأة البكر إذا استؤذنت للزواج وسكتت سكوتها رضاها، لكن مو في كل المورد سكوت دليل الرضا، فله أن ينكر بعد ذلك. ولو أمسك عن نفي الحمل، يعني هي حملت الآن ما قال هذا مو ولدي، سكت حتى وضعت، جاز له نفيه بعد الوضع على القولين، يعني على القول أنه السكوت دليل على الرضا والسكوت لا ليس دليل على الرضا، لما يعني إنما السكوت يكون دليل أو عدم دليل متى، يعني حتى الذين قالوا السكوت دليل على الرضا إذا وضعت المرأة، أما ما دامت حامل وهو ساكت مو دليل أنه راضي، لأنه يقول أن ليش الحين أنفي وأسبب مشاكل، لعل يصير سقط وينتهي وننتهي من المسألة، مو صحيح؟ فبعد ما لداعي الآن الاستعجال في نفيه، وأيضا لعل مو حمل لأنه في حمل كاذب، ريح مثلا يصير في البطن، قال لاحتمال أن يكون التوقف توقف عن النفي لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا، هل هو حمل صحيح أو حمل كاذب. ولذلك بعضهم ينقل أنه في قضية حصلت في إحدى القرى في السودان، أنه واحد يعني في القبائل هذه اللي في السودان، واحدة بكر شافوها حملة، فهم بعد طبعا حملت يعني هذه زانية، فلما يعني شافها وقالوا لها شلون هذا الحمل، قالت لها أنا ما حمل مو حمل، إذا هذا شلون الولد، فهي كانت تدافع عن نفسها دفاع البريء، لأن المجرم المذنب خلاص يعني بعد دليل قوي في إثبات جرمه، قالت لها أنا ما عملت سوء وأنا كذا كذا. المهم قالوا إذا نشوف طبيب، نعرضها على الطبيب، فلما جاء الطبيب وفحصها شاف أن هذا مو حمل، وإن سألها قال أنه كم مرة تجي لك العادة، قالت ما رأيت الدم قط، ما يجي لي دم أصلا أصلا أصلا، قالت أصلا ما شفت دم. فلما فحص وجد الغشاء، غشاء البكارة، مغلق بالكلية، لأن غشاء البكارة ما يكون مغلق وإنما فيه فتحات حتى يخرج دم الحيض، هذا ما في فتحات في غشاء البكارة، فكل شهر هو لما سألها ما تشعرين بآلام، تقول أشعر بآلام شديدة كل شهر، فعلم أن هذا الدم ينزل تجيلها العادة بس ما يخرج فيتجمع في الرحم، فكل شهر هكذا كل شهر حتى انتفخ البطن، فقال يعني جيبوا طشت، ففتح الغشاء فخرجت هذه الدماء المتعفنة من مدة طويلة. فممكن يكون مو حمل، ممكن يكون مثل ما نقول حمل كاذب ريح. ومتى أقرب الولد صريحا، أو فحوى، يعني صريحا قال هذا ولدي، أو بالفحوى، يعني بفحوى كلامه، مو بالفحوى يعني بالأولى، بفحوى مضمون الكلام يعني في إقرار به. مثلا قال هذا إيش اسمه أنا مثلا إن شاء الله كذا يكون يحفظ اسمي، مثلا هذا يحمل اسمي إن شاء الله، يحمل الاسم، يحمل الاسم، من اللي يحمل الاسم؟ الولد مو الأجنبي، هذا إقرار بالفحوى، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، مثل أن يبشر به على البركة بالمولود فيجيب بما يتضمن الرضا، الله يبارك فيكم إن شاء الله، كأن يقول له بارك الله لك في مولودك فيقول آمين، أو يقول إن شاء الله يعني تحصل البركة. أما لو قال مجيبا بارك الله فيك، يعني قال بارك الله في مولودك، قال بارك الله فيك أنت ما تدري بالدنيا، أو أحسن الله إليك، يعني جزاء مثل ما احنا نقول جزاك الله خير، يعني على هالإهانة أو الإساءة، أحسن الله إليك، هذا مو إقرار، لم يكن إقرار، لأن لا يتضمن الرضا. ولو وإذا طلق الرجل، رجل طلق زوجته بعدين حملت وأنكر الدخول، قال أساسا أنا ما دخلت بها، فادعته قالت لا حصل الدخول وادعت أنها حامل منه، فإن أقامت بين أنه أرخى سترا، يعني تارة وقت الخطبة يذهب إلى بيت أهلها، لكن ما في دليل أنه ما في دليل أنه خلى بها، أما لا أقامت بين أنه أرخى عليها الستر وخلى بها، وفي من يشهد بذلك، إذن يثبت على مجرى الغالب أنه إذا أرخى عليها الستر يعني يواقعها، فإذا لاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر، لأنه ثبت أنه دخل بها، وإن كان الدخول هو نفس الوطء، لكن الوطء لا يمكن إثباته، وإنما تثبت مقدماته وقرائنه، وهو نفس إرخاء الستر. وإن لم تقم بينة، ما أقامت بينة أنه أرخى عليها سترا، كان عليه نصف المهر، كأنه طلقها قبل أن يدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول عليه نصف المهر، ولا لعان، لأنها قلنا اللعان بالنسبة إلى المرأة المدخول بها. وعليها الحد 100 صوت، 100 صوت، لأنها مي محصنة، ما ثبت أنه دخل بها وهي محصنة. وقيل لا يثبت اللعان، هذا القول لابن إدريس رحمه الله، لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول وهو الوطء، لا نفس إرخاء الستر، ولا يكفي إرخاء الستر، ولا يتوجه عليه الحد. يعني الآن هو لو قذفها طبعا لا يتوجه عليه الحد، لأنه لم يقذف. كيف لم يقذف؟ لأنه أنكر الولد، قال هذا مو ولدي، وإنكار الولد أعم من القذف، لعله وط شبهة ما أدري، المهم يقول أنا ما حصل مني مواقعة، هي وطئت من قبل غيري شبهة نائمة كذا، ما أدري، ما أتهمها بالزنا، إذن ما قذف. ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به، لأنه ما ثبت الدخول حتى يلزمه الإقرار بهذا الولد، لأنه المرأة إذا دخل بها صارت فراش له، ما صارت فراش له. ولعل هذا أشبه قول ابن إدريس رحمه الله. بالنهاية طبعا نكتفي اليوم بهذا المقدار. وبالنسبة إلى الدرس السابق، المسألة 13، إذا قال والله لا وطأتك سنة إلا مرة، الثانية عشرة، لو قال لا وطأتك مثلا 5 أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطأتك سنة، فهنا يقول فهما إلى آن، ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيبة، ولو وافقته، يقول ولو وافقته يعني مكنت نفسها منه حتى انقضت 5 أشهر فقد انحلت ليمينه. انقضت 5 أشهر فانحلت يمينه، يجوز له أن يطأ لأن انتهت مدة الإيلاء. قال الشيخ: ويدخل وقت الإيلاء الثاني. بعد يصير الآن إيلاء ثاني اللي هو سنة، والوجه بطلان الثاني. لا، لا يحصل إيلاء ثاني لتعلقه على صفة، لأنه علق على شرط الصفة. يعني طبعا وين كان يفرق بين الصفة والشرط؟ لأن الصفة هي الزمان المتوقع، مثلا يقول إذا جاء شهر رمضان هذه صفة لأنه متوقع مجيئه، أو إذا جاء يوم الجمعة هذا شيء متوقع مجيئه. الشرط لا، ما عدا ذلك، ما عدا الزمان المقطوع بحصوله. هنا طبعا يقصد شرط، لأنه الإيلاء الثاني تعلق على الشرط، لأنه قال فإذا انقضت 5 أشهر فوالله لا وطأتك سنة، يعني معلق الثاني على الأول. وإذا علق هذا طبعا لا يحصل إيلاء، لأنه مر علينا فيما سبق أنه إذا كان في أي مسألة مر هذه، نعم، في صفحة 83 لما قال: وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ للشيخ فيه قولان أظهرهما اشتراطه، أنه يجرد عن الشرط، فلو علقه بشرط أو زمان متوقع، هذا الصفة زمان المتوقع الصفة كان لاغيا، هنا أيضا يكون